بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: من المعتقدات أي من الإيمان أن آدم عليه السلام أول نبي من الأنبياء كما أشار إليه الله تعالى في القرآن الحكيم بقوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي الدلائل الظاهرة المبينة لرسالة آدم. الجواب: أول الرسل عليهم السلام إلى أهل الأرض نوح، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين. وأما آدم فقيل إنه نبي، وعلى ذلك يكون أول الأنبياء بدليل الآية التي ذكرت في السؤال. وقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وغير ذلك من الآيات التي فيها إيحاء الله إليه، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أنه رسول عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أبي إبراهيم الخليل عليه السلام هل هو آزر أم آزار، كما يقولون فعل ماض بمعنى أخذه الإثم بمخالفة إبراهيم الخليل، أو كما يقولون مأخوذ من الوزر، أيهما أصح؟ الحمد لله. الجواب: آزر اسم أعجمي لوالد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على الصحيح من أقوال العلماء، وهو بدل من أبيه أو معطوف عليه عطف بيان، وليس فعلا ماضيا مشتقا من الوزر، فإن ماضي الوزر وزر، ثلاثي بمعنى أثم وحمل وآزر، أربعة حروف. وليس آزر اسم لصنم كان يعبده قوم إبراهيم وأبوه، لكونه مخالف لسياق خطاب إبراهيم عليه السلام ولأبيه ولجمع الأصنام في نفس الآية ولتعداد معبوداتهم تفصيلا بعد ذلك من كوكب وقمر وشمس، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يروى في كتب السير بأن إسماعيل عليه السلام دفن في الحطيم بمكة المكرمة، إذا كان القبر في الحطيم فكيف تجوز الصلاة في ذلك المكان؟ الجواب: ما قيل من أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفون في الحطيم غير صحيح، فلا يعول عليه بحال، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل إخوة سيدنا يوسف عليه السلام الذين رموه في الجب من الأسباط المذكورين في القرآن الذين هم من الأنبياء والمرسلين؟ وإن كانوا كذلك فهل يجوز فعلهم هذا في حق الرسل والأنبياء، أم أنهم فعلوا ذلك قبل أن تأتيهم النبوة والرسالة؟ الجواب: يوسف عليه السلام وإخوته هم بنو يعقوب عليه السلام إسرائيل، والمراد بالأسباط حفدة يعقوب وذرية أبنائه الاثنى عشر، وليس من الاثنى عشر نبي إلا يوسف عليه السلام على الصحيح، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. وعلى هذا فلا يستبعد أن يحتال إخوة يوسف على أبيهم ويرتكب ما حصل منهم من الكيد لأخيهم يوسف عليه السلام، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل خضر عليه السلام حارس في الأنهار والصحاري، وهل يعين كل من يضل عن الطريق إذا ناداه؟ الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وعلى تقدير أنه بقي حيا حتى لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدة محدودة بينها صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات، لا يسمع نداء من ناداه، ولا يجيب من دعاه، ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه. وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب، شأنه شأن غيره من الغائبين، لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء، لعموم قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وما جاء في معناها من الآيات، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ الصحيح أن الخضر عليه السلام نبي لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام، فإن فيها أنه خرق سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وقتل غلاما لم يرتكب جريمة، وأقام جدارا ليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها إطعامهما، وأنكر موسى عليه السلام كل ذلك عليه، فبين له السبب أخيرا، ثم ختمت القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من الله، وذلك فيما أخبر الله عنه من قوله: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل رسالة الإسلام في السعودية مقصورة فقط على السعودية دون سائر البلدان الإسلامية؟ وهل كان ذلك في عهد نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الجواب: ليست رسالة الإسلام في السعودية مقصورة عليها، بل دعاتها يقومون بواجب الدعوة والإرشاد بالسعودية وفي دول أخرى في جميع القارات في حدود طاقاتها، والمسؤولون عن الدعوة من السعوديين يستدعون كثيرا من علماء الإسلام على حساب المملكة العربية السعودية ليقوموا بالتدريس وبالوعظ والإرشاد في السعودية وغيرها من دول العالم، ويزيد ذلك في موسم الحج للقيام بواجب الدعوة والإرشاد وبيان ما يلزم في مجامع الحجاج في حدود الطاقة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يخرج بعده أديان غير دينه الإسلامي الذي جاء به من عند الله؟ الجواب: لا، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، وقال الله تعالى فيه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لكنه حذر أمته من جميع ما يحدثه الناس على خلاف دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: رأينا اختلافات كثيرة في بعض الكتب، قرأنا في بعض الكتب كتب فيها الرسول هو علي بن أبي طالب، وبعض الكتب قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيها علي هذا. الجواب: من قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله فهو كافر، يبين له الحق بدليله ويرشد إلى أن محمد بن عبد الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا علي، فإن تاب فالحمد لله، وإن أصر قتله ولي الأمر العام لردته بذلك عن الإسلام، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: بأي شيء فضل الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل؟ الجواب: فضل الله عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على سائر الخلق والرسل جميعا بفضائل كثيرة، منها أنه سبحانه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأرسله إلى الناس كافة وسائر من أرسل قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، يرسل إلى قومه خاصة. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنها تكريمه وتخصيصه بالشفاعة الكبرى دون غيره من الرسل، إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة المعروفة من الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الخصائص للسيوطي، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل أرسل رسول إلى الجن قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل خلقوا قبل الإنس؟ وما هي شريعتهم؟ الجواب: أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. وقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذه الآيات وما جاء في معناها دالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، وأن شريعة الجن هي الشريعة الإسلامية، وأما كونهم خلقوا قبل الإنس أو بعدهم فلا أثر له بالنسبة لتكليفهم بالشريعة الإسلامية، وأما كونهم قد أرسل إليهم رسول خاص بهم فلا نعلم ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن؟ الجواب: نعم، ثبت ذلك بالسنة الصحيحة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم بذلك وأراهم آثارهم. وراجع لتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لقوله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات، ولسورة الرحمن وسورة الجن، وستجد الجواب عن ذلك مفصلا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: الإسراء والمعراج كان في حالة يقظة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل رأى الرسول ربه بعينيه؟ الجواب: الإسراء والمعراج حصل كل منهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقظان، كما جاءت بذلك الأدلة الشرعية، ولم يرى عليه الصلاة والسلام ربه بعينيه، وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل كان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء روحا وجسما معا أو روحا فقط، وما هو الدليل؟ الجواب: قول أهل السنة والجماعة أنه عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام ليلا إلى المسجد الأقصى روحا وجسدا، لقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإن كلمة عبده اسم للروح والجسد جميعا، وعرج به كذلك من المسجد الأقصى إلى السماء عليه الصلاة والسلام روحا وجسدا، لثبوت ذلك بأحاديث كثيرة ذكرها ابن كثير وغيره عند تفسير الآية، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة أسري به بعض أهل النار ممن ارتكبوا الآثام، كيف يتأتى له ذلك ولم تقم القيامة بعد ولم يأتي يوم الحساب؟ الجواب: هذا حق ويجب الإيمان به، ولا يجوز الدخول فيما هو من خصائص الله جل وعلا سبحانه وتعالى. هذا سائل يسأل ويقول: هل يصح النسيان من النبي عليه السلام، بمعنى هل هو ينسى أم لا؟ نعم، يجوز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر على ما هو في مجال التشريع، بل يعلمه الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وذلك لما سهى في صلاة العصر، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يصح النسيان من النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى هل هو ينسى أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر على ما هو في مجال التشريع، بل يعلمه الله جل وعلا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وذلك لما سهى في صلاة العصر، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل الدعوة إلى الله جل وعلا توقيفية أو توفيقية؟ الجواب: الدعوة إلى الله جل وعلا توقيفية، من جهة أن الداعي يتبع في دعوته المنهاج الذي أرشد الله جل وعلا الدعاة إليه من الحكمة والموعظة الحسنة والمناقشة في المسائل الاجتهادية بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق، لا لقصد التغلب على غيره والتعصب لرأي نفسه. قال الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية، وأنه ينكر المنكر بيده إن استطاع وكان أهلا لذلك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وتتعين على من لا تقوم إلا بهم. أما من جهة الوقوع فهي توفيقية، بمعنى أن من شاء الله تعالى له التوفيق لأداء واجب الدعوة إلى الله شرح صدره لها وهيأ له أسبابها فضلا منه تعالى ورحمة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل على المسلم حديثا في الفترة الواقعة بين اقتناعه بالإسلام وإشهار إسلامه ما على المسلمين من فروض وواجبات؟ الجواب: إذا دخل الشخص الإسلام فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يشرع في حقه بالتدريج حسب الاستطاعة ويعمل به، وذلك من تاريخ اقتناعه بالإسلام. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجب على المسلم حديثا قراءة الفاتحة والقرآن مكان التسابيح والأدعية الواجب قراءتها في الصلاة، وهل هناك ما يجزئ عنها لصعوبتها عليه في البداية؟ الجواب: يأتي بالقراءة والذكر في الصلاة كل منهما في موضعه حسب الاستطاعة، لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يقرأ الفاتحة في الركوع ولا في السجود مثلا بدلا عن التسبيح، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إن كثيرا من الناس يلعنون معاوية وابنه يزيد على الدوام، فهل هم محقون في لعنتهم أم لا؟ الجواب: أما معاوية رضي الله عنه فهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد كتاب الوحي وأصحابه رضي الله عنهم خير المؤمنين، وقد ورد النهي عن سبهم، ومن باب أولى النهي عن لعنهم، فثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد روي بإسناد جيد في شأن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه سوء العذاب. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا علم ذلك فمن أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا، من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان معاوية أو غيره رضي الله عنهم جميعا فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. ثانيا، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثالثا، ويقولون أن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منها ما فيه معذورون، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الحسنات والسوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. رابعا، ويقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والإمساك عما شجر بينهم، فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا من الجانبين، طائفة عصمت وطائفة أثمت، فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا، كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله جل وعلا به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح به بين شيعة علي ومعاوية رضي الله عنهما، فدل على أنه فعل ما أحبه الله جل وعلا ورسوله، وأن الفئتين ليسوا مثل الخوارج الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، ولهذا خرج علي رضي الله عنه بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين والجمل وأظهر الكآبة والألم، كما يجب تبرئة الفريقين والترحم على قتلاهما لأن ذلك من الأمور المتفق عليها، وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة وقد شهد لها القرآن بأن قتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان، فقال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. والحديث المروي: إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون، كذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. معاوية رضي الله عنه لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل عليا على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ولا كان هو وأصحابه يرون ابتداء علي القتال، بل لما رأى على أنه يجب عليهم مبايعته وطاعته، إذ لا يكون للناس خليفتان، وأن هؤلاء خارجون عن طاعته، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب وتحصل الطاعة والجماعة، وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم حتى يأخذ حق عثمان رضي الله عنه من الذين خرجوا عليه وقتلوه ممن هم في جيش علي رضي الله عنه. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال: كان حريصا على قتل صاحبه. أو كما قال: فكيف الحكم بهذا الحديث في الفتنة الكبرى أيام الخلافة الرشيدة؟ الجواب: مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم جميعا واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين فيما عملوا، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور. والحديث المذكور إنما هو في المسلمين الذين يقتتلان ظلما وعدوانا لا باجتهاد شرعي. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز في حق الصحابة جميعا أن يجهلوا أمرا من أمور القرآن أو لفظة من ألفاظ القرآن بالنظر إلى مجموع الصحابة وليس لأفرادهم؟ الجواب: لا يجوز أن يجهل الصحابة رضي الله عنهم جميعا أمرا من أمور القرآن التشريعية أو يخطئ فيه جميعا، لأن ذلك ينافي نصوص الكتاب والسنة الدالة على ثبوت عصمة الأمة في إجماعها، ويجوز أن يجهل بعضهم الحكم القرآني أو يخطئ فيه ويعلمه غيره، أما إجماعهم على الخطأ فغير جائز ولا واقع، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: من المبشرون بدخول الجنة؟ الجواب: المبشرون بدخول الجنة كثيرون من الصحابة، منهم العشرة السابقون، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وأعنا معهم يا رب العالمين، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل يقول: لما لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتكريم الوجه؟ الجواب: تلقيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه، ويقال إنه من أجل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلا، أو لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا ليس خاصا به، فليشارك غيره من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.